بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الجنة والنار حق. مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب ما هو؟ أنهما موجودتان الآن معدتان، وأنهما أبديتان أزليتان لا تفنيان ولا تبيدان، لا تفنيان ولا تبيدان، خلافا لمن؟ المعتزلة قالوا أنها غير موجودة الآن، وخلافا لا وخلافا للجهمية الذين قالوا ماذا؟ أنها تبيد وتفنى، تبيد وتفنى. وجاء عن بعض المعتزلة كالعلاف أنه أتى بقول غريب، قال إن حركات أهل الجنة وحركات أهل النار تقف في زمن من الأزمان فلا يتحركون، وهذا كما قيل قول أضحك عليه العقلاء، قول أضحك عليه العقلاء. وذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الشافية الكافية، وبين سفه عقل هذا الرجل كيف قال هذه المقالة، أليس تدل على ماذا؟ على أنه لم يتصور ما يقول ولا يدري ما خرج من رأسه. طيب بعض أو قبل كذلك أن ندخل، تقدم معنا أن أثر أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه الذي فيه أن عيسى عليه السلام روح من الأرواح التي ألقيت على مريم، وذكرنا أن هناك لفظة في هذا الأثر انتقدها بعض أهل العلم، فما هي هذه اللفظة؟ ها، أن الروح دخلت من فيها، أن الروح دخلت من فيها، وصاب أنها ماذا؟ من الفرج، دخل من الفرج. ما الدليل؟ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. طيب يا جماعة، فهذا يدل على أن النفخ كان كما ذكر في الفرج ولم يكن في الفيه، ولم يكن في الفيه. وكما ذكر العلماء وذكر المفسرون أن جبرائيل عليه السلام نفخ في جيب درعها فخرجت النفخة أو دخلت النفخة في ماذا؟ في فرجها، نفخ في جيب درعها. معروف يا جماعة جيب الدرع الذي يكون تحت الصدر أو الذي يكون في الصدر، نفخ في جيب درعها فكانت النفخة في ماذا؟ فكانت النفخة أو فانطلقت الروح، وكانت الروح بتلك النفخة فدخلت في الفرج فكان الحمل. واضح هذا جماعة أم لا؟ طيب نواصل ما تقدم معنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي فيه توجيه لحديث عتبان ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. طيب توقفنا أمس عند قوله رحمه الله تعالى، قال وهذا هو الذي يحرم على النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك، فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا يتركون له ذنبا إلا محي عنه كما يمحو الليل النهار. قال فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر. وتأملوا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإذا قالها على وجه الكمال، إذا قال على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر، فهذا غير مصر على ذنب أصلا، فيغفر له ويحرم على النار. واضح هذا جماعة أم لا؟ إذا كان مبتعدا منائيا بقلبه وجوارحه ولسانه عن الشرك الأكبر، وكان محققا للتوحيد كذلك بلسانه وقلبه وجوارحه، كان هذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا الصنف من الناس غير مصر على ذنب أصلا، وهذا يغفر له من ذنوبه وتحرم عليه النار لهذا المعنى. واضح هذا جماعة أم لا؟ وإن فعل أو وقعت منه ما وقعت من الخطايا والذنوب فإنه لم يصر على تلك الذنوب، بل حصلت منهم على حين غفلة وعلى حين غرة كما يقول بعض أهل العلم، ولكن التوحيد الذي ملأ قلبه والخلوص من الشرك كذلك الذي صار سجية له في قوله وعمله ظاهرا وباطنا كان سببا لماذا؟ لإحراق ما وجد من الذنوب، فيكون خالصا من ذنوبه بسبب توحيده، ويكون ذلك التوحيد سببا لتحريمه عن النار أو من النار، لتحريمه من ماذا؟ من النار. فهذا كذلك يكون معنى من معاني حديث عتبان ابن مالك وتوجيهه لحديث عتبان ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله تعالى: وإن قالها على وجه خالص خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك، فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات. واضح يا جماعة أم لا؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإن قالها على وجه، أي قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله على وجه خلص به من الشرك الأكبر الذي هو أعظم الذنوب وأكبر الظلم، قال دون الأصغر، أي اقترف شيئا من الشرك الأصغر، وقع في شيء من الشرك الأصغر. والشرك الأصغر كما تعلمون لا يكاد يسلم منه إلا من عصمه الله، تعلمون من الشرك الأصغر يسير الرياء، من الشرك الأصغر يسير الرياء، ومن يسلم من الرياء إلا من سلمه الله، نسأل الله عز وجل السلامة. فالحاصل أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك، أي بقيت لا إله إلا الله على أصلها الذي قاله أول مرة، وهو من قال لا إله إلا الله كما جاء في بعض الروايات ماذا؟ يبتغي بها وجه الله، وكما جاء في بعض الروايات خالصا بها قلبه، وقال في بعض الروايات مستيقنا بها. واضح يا جماعة؟ لا، جاء عن جماعة من الصحابة هذا المعنى، وهي تدل على معان متقاربة من أن لا إله إلا الله لابد فيها من إخلاص، ولا بد فيها من يقين، ولا بد فيها من تصديق، إلى غير ذلك من معاني الذي تتضمن مقتضى العمل بلا إله إلا الله. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن قالها على وجه خلص به من ماذا؟ من الشرك الأكبر دون الشرك الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك، أي من الشرك الأكبر، واضح يا جماعة أم لا؟ قال: فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات، لا يقاومها شيء من السيئات، لأنها كلمة التوحيد، ولأنها حسنة التوحيد، ولا يبقى مع اسم الله عز وجل شيء، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو في قصة صاحب البطاقة، في قصة صاحب البطاقة الذي قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله عز وجل، قال ربنا عز وجل بعد أن وضعت البطاقة في كفة ووضعت السجلات في كفة أخرى وطاشت تلك السجلات، قال جاء في الحديث قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ولا يبقى مع اسم الله شيء، ولا يبقى مع اسم الله شيء. وهذا يدل على عظيم هذه الكلمة وعلى فضل هذه الكلمة الجليلة، لا سيما من قالها يبتغي بها وجه الله، ومن قالها مصدقا لها وموقنا بها وعالما بمعناها وعاملا بمقتضاها. قال رحمه الله تعالى: قال فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات، فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة، فيحرم على النار، ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى المعنى الثاني الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، من أن الأعمال تكون باعتبار أعمال أهل الجنة، باعتبار أعمال أهل الجنة. وإن كان هذا التوجيه من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيه إشارة إلى أن الأعمال داخلة فيها أو يدخل فيها الحسنات والسيئات. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول إن هذه السيئات تضعف من ما تضعف من الحسنات، تضعف من الحسنات وتضعف من ماذا؟ مما كانت صاحبها في الجنة. وإن كان يدخل بلا إله إلا الله ماذا؟ الجنة، ويحرم من النار. واضح هذا جماعة عملة؟ ولكن تلك السيئات تكون سببا لنقصان درجاته من الجنة، بخلاف من أتى بلا إله إلا الله ومعها من العلم والعمل الشيء العظيم، فإن منزلته تكون على حسب عمله، على حسب عمله وعلى حسب طاعته وقربه من الله عز وجل. قال رحمه الله وهذا بخلاف من رجحت، وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك، أي مصرا على ماذا يا جماعة؟ مصرا على الذنب، ومات مصرا على الذنب. قال فإنه يستوجب النار، فإنه يستوجب النار وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر، لكنه لم يمت على ذلك، أي لم يمت على ذلك اليقين الذي قالها حينها، أي الذي قال في ذلك الوقت لا إله إلا الله، وكان في قلبه من اليقين ما جعل هذه الكلمة نافعة له وكانت مضيئة في قلبه. ولكن الذنوب والمعاصي أضعفت من نور هذه الكلمة، وإصراره على المعاصي والذنوب أضعفت من نور تلك الكلمة، وكان ذلك سببا لأن يدخل النار. قد تكون تلك الأسباب سببا لدخول النار إن لم يتغمده الله عز وجل بواسع فضله ورحمته، فإنه في هذه الحالة يكون من أصحاب الذنوب ومن أصحاب المعاصي، فيدخل تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له وعفى عنه، وإن شاء عذبه فأدخله النار، ولم يكن ممن دخل الجنة دخولا أوليا وإن كان مآله إليها، لأنه معه التوحيد ومعه لا إله إلا الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال فإنه في حال قولها كان مخلصا، أي في حال قول لا إله إلا الله في تلك الحالة كان مخلصا، فإذا مات على تلك الحالة رجي له أن يكون من أهل الجنة وممن يدخل الجنة دخولا أوليا. واضح يا جماعة أم لا؟ قال لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته، وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك. أحرقت ماذا؟ أحرقت نور التوحيد، أي فلم يبقى معه إلا ماذا؟ إلا أصل التوحيد، فلم يبقى معه إلا أصل ماذا؟ ذلك النور. أما الإشعاع والضوء المنير الذي كان بقوله لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه ضعف بحسب ما اقترف من الذنوب. لذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك، بخلاف المخلص المستيقن، فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته، ولا يكون مصرا على سيئات، فإن مات على ذلك دخل الجنة. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ أهل الطاعة لا يكون مصرا على معصية أبدا. لماذا؟ لأن قلبه قد ملئ بلا إله إلا الله محبة وتعظيما وإجلالا لله رب العالمين، فإن وقع منه ذنب لم يكن مصرا على ذلك الذنب، إما أن يسارع بالتوبة والاستغفار والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل، وإما أن يكون من حاله أنه غير راض على ما وقع من الذنب، وهذا يدل على إيمانه وعلى قوة ماذا؟ وعلى قوة يقينه وعلى قوة إخلاصه لله رب العالمين. فهذا الإخلاص وذلك اليقين وتلك المحبة وذلك التعظيم في قلبه لله رب العالمين يكون سببا لماذا؟ لإطفاء تلك الخطيئة ولذهاب تلك الخطيئة، حتى إذا لقي ربه عز وجل أتى ربه عز وجل وقد انطفأت نار الخطيئة بعظيم حبه لله عز وجل وخضوعه لله عز وجل وتوكله على الله عز وجل، فكان سببا لماذا؟ لدخوله الجنة. قال رحمه الله: وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة. انظروا يا جماعة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة، أي يكون الإنسان من أهل الإخلاص، ممن قال لا إله إلا الله بإخلاص وصدق ويقين، ولكنه يرتكب ذنبا يوبق عليه ماذا؟ يوبق عليه ذلك الذنب دنياه وأخراه، يفعل فعلة تكون تلك الفعلة سببا لماذا؟ لفساد دينه ودنياه والعياذ بالله. وكما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا. وفي رواية: ما أبعد ما بين المشرق والمغرب. كلمة واحدة تكون سببا لماذا؟ لسخط الله عليه ولغضب الله عز وجل عليه، وإن كان ماذا؟ وإن كان قد قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فهذا المعنى يجعل الإنسان على خوف، يجعل الإنسان ماذا؟ في خوف من الذنوب، ولا يستصغر الذنوب مهما كانت تلك الذنوب في عينه صغيرة، فلينظر إلى من يعصي، إلى ربه عز وجل. ومعلوم كما قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن الذنوب بريد الكفر، الذنوب بريد ماذا؟ الكفر. فمن استسهل الذنوب فإنها بريد للكفر والعياذ بالله. الذنب يأتي بذنب آخر، والمعصية تأتي بمعصية أخرى حتى يظلم القلب، فإذا أظلم القلب فلا تسأل عنه بعد ذلك. وكما جاء في الحديث: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، إلى أن قال نبينا صلى الله عليه وسلم: حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز ماذا؟ مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه والعياذ بالله. ما السبب في ذلك؟ استسهال الذنوب والمعاصي. لذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله قال: وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة، أن يأتي بسيئة راجحة فيضعف إيمانه، فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات، ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغر، فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر، فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك، فيرجح جانب السيئات، فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين، فيضعف قول لا إله إلا الله، فيمتنع الإخلاص بالقلب، فيصير المتكلم بها كالهاذي والنائم، الهاذي الذي يتكلم بما لا يعلم، حاله كحال المجنون. يقال فلان يهذي، أي يتكلم كلاما لا يعقله. قال رحمه الله: أو من يحسن صوته بآية من القرآن من غير ذوق وحلاوة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يشبه من قد امتلأ قلبه بالسيئات بسبب سيئة واحدة يكون سببا لامتلاء قلبه بالسيئات. فإذا امتلأ قلبه بالسيئات، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فيضعف قول لا إله إلا الله، فيمتنع الإخلاص بالقلب، فيصير المتكلم بها أي بلا إله إلا الله كالهاذي أو النائم، الهاذي المجنون هل يعقل ما يقول؟ النائم إذا تكلم هل يعقل ما يقول؟ فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول حال هذا الذي قد أظلم قلبه بالمعاصي إذا قال لا إله إلا الله قالها بلسانه ولم يتسرب معناها إلى قلبه، فكان حاله كحال من يقول كلمة لا يعقل معناها، فحاله كحال المجنون إذا تكلم، وحاله كحال من النائم إذا تكلم. هل يعقل واحد من هؤلاء ما يقول؟ الجواب ماذا يا جماعة؟ الجواب لا. وكذلك من أظلم قلبه بالمعاصي يكون كذلك، وهذا كما ترون من أثر السيئات والمعاصي على القلوب. قال رحمه الله تعالى: أو من يحسن صوته بآية من القرآن من غير ذوق وحلاوة. أو الذي يقول لا إله إلا الله يقول حاله كحال من يقرأ القرآن بصوت جميل، إذا سمعه الناس قالوا ما أجمله، ولكن هذا القارئ من أبعد الناس عن ما يقرأ. من أبعد الناس عن ماذا؟ عما يقرأ القرآن. لا يجاوز ماذا؟ لا يجاوز حنجرته. لا يجاوز ماذا؟ حنجرته، بمعنى أنه لا يؤثره على قلبه، لأنه ساهٍ له عن ما يقرأ من ذلك القرآن. قال: فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين، بل يأتون بعدها بسيئات تنقص ذلك، بل يقولونها من غير يقين وصدق ويموتون على ذلك، ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة. وإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولها، وقسى القلب عن قولها، وكره العمل الصالح، وثقل عليه سماع القرآن، واستبشر بذكر غيره، أي بغير القرآن. وإذا الله عز وجل يقول في كتابه الكريم عن هؤلاء: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فهؤلاء من هذا النوع ومن هذا الصنف. قال رحمه الله: وإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولها، وقسى القلب عن قولها، وكره العمل الصالح، وثقل عليه سماع القرآن، واستبشر بذكر غيره، واطمأن إلى الباطل، واستحل الرفث ومخالطة أهل الباطل، وكره مخالطة أهل الحق. قال: فمثل هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه، وبفيه ما لا يصدقه عمله وما لا يصدقه عمله. طيب، الشاهد أن هذا الكلام يدل على ما تقدم من أن السيئة الواحدة ربما أوبقت على الإنسان ماذا؟ دنياه وأخراه. دنياه وماذا؟ وأخراه. وكما جاء في الصحيحين أيضا من حيث أبي هريرة في قصة ذاك الرجل الذي كان ينصح أخاه الذي كان على المعاصي، ثم قال له بعد أن تكرر منه النصح وأخوه معرض عن ذلك، قال له: والله لا يغفر الله لك أبدا. فقال الله عز وجل: أين المتألي علي؟ فإني قد غفرت له وأدخلتك النار. فقال أبو هريرة: قال كلمة أوبقت عليه دنياه وأخراه. أوبقت عليه دنياه وأخراه. وهذا أيضا من أثر الذنوب، وهذا من أثر الذنوب. وقد ذكر الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى عند حديث عبد الله بن مسعود في الحديث المعروف المشهور المتفق عليه: إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وجاء في بعض الروايات: فيما يرى الناس. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: قال فيعمل دسيسة في القول أو العمل، فتسبقه دسيسة في القول أو العمل، فتكون سببا والعياذ بالله لانتكاسه، فتكون سببا لماذا؟ لانتكاسه والعياذ بالله. فهذا كما ترون أن فيه تحذير شديد من التساهل في الذنوب والمعاصي. فرب سيئة يقول الإنسان هذه سيئة تكون سببا لماذا؟ سببا لظلام قلبه، سببا لظلام قلبه. وإذا أظلم القلب فلا تسأل بعد ذلك ما ينفتح على الإنسان من الشر والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال رحمه الله: قال الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني. معنى ليس الإيمان بالتحلي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال يعني أن يصير حلية ظاهرة له فيظهر أو فيظهره من غير حقيقة من قلبه، فيظهره من غير حقيقة من قلبه. واضح يا جماعة؟ ليس الإيمان بالتحلي أن يصير، أي يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن يصير حلية ظاهرة له فيظهره من غير حقيقة من قلبه. وقوله ولا بالتمني، قال يعني الكلام، يعني الكلام. معنى هذا أن الإيمان كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال ومعناه ليس هو ما يظهره من القول ولا من الحلية الظاهرة، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، وصدقته الأعمال. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فأثر الحسن معناه كما فسره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بهذا التفسير. وتفسير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو في مجموع الفتاوى في المجلد السابع صفحة 93 و200 إلى 94 و200 لمن أراد الرجوع إليه. قال رحمه الله ولكن، قال الحسن ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. وهذا الأثر كما ترون واضح جليل في أن القول فقط لا يكفي، والتزين فقط بالإيمان بالظاهر والباطن على خلاف ذلك كذلك لا ينفع، بل لا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون باطن الإيمان، باطن الإنسان خير من ظاهره، إن لم يكن مثل ظاهره عليه أن يكون ماذا؟ أن يكون خيرا من ظاهره، فيكون ظاهره وباطنه سواء، وقوله الظاهر والباطن سواء، وعمله الظاهر والباطن سواء. وسيأتي الكلام على أثر الحسن البصري بإذن الله عز وجل، نؤجله حتى ما نقطع الكلام المذكور في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال وقال بكر بن عبد الله المزني ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه، ولكن في شيء وقر في قلبه. بكر ابن عبد الله المزني رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، وهو من الأئمة المشهورين المعروفين، يقول هذا المعنى العظيم، يقول أبو بكر ما سبقهم بكثرة صيام ولا صلاة، ولا صلاة، بل قد يكون من الناس من هو أكثر صيام من أبي بكر أو أكثر صلاة من أبي بكر، ولكن لماذا كان أبو بكر ذروة أهل الإيمان ورأس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بل هو خير البشرية بعد الأنبياء عليهم السلام؟ يقول رحمه الله تعالى ولكن بشيء وقر في قلبه، وقر في قلبه الإيمان والتعظيم والإجلال والتوقير لله رب العالمين، فهو قد حقق العبودية التامة الكاملة لله رب العالمين، فرفع الله عز وجل شأنه وعظمه الله عز وجل. وكما قال بعض السلف من عظم الله عز وجل في قلبه عظمه الله عز وجل في أعين الناس، عظمه الله عز وجل في أعين الناس. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حاز هذه المنقبة العظيمة الجليلة لما وقر في قلبه من الإيمان الثابت والتصديق واليقين إلى غير ذلك من معاني العبودية الذي لم يسبقه إليها أحد من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. قال فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها بل اكتسب مع ذلك ذنوبا وكان صادقا في قولها موقنا بها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها بل اكتسب مع ذلك ذنوبا وكان صادقا في قولها موقنا بها، لكن له ذنوب أضعف صدقه ويقينه، وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي، رجحت هذه السيئات على هذه الحسنة ومات مصرا على الذنوب، بخلاف من يقولها بيقين وصدق فإنه إما ألا يكون مصرا على سيئة أصلا أو يكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه، رجح حسناته، رجح حسناته. واضح جماعة أم لا؟ فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر أحوالا للناس في لا إله إلا الله، يذكر أحوالا للناس في لا إله إلا الله. من الناس من يقولها، من يقولها بيقين وصدق، بيقين وصدق، ويكون قد ملأ، قد امتلأ قلبه إجلالا وتعظيما وحبا وخوفا لله رب العالمين. فمثل هذا يدخل الجنة، فمثل هذا يدخل الجنة ويحرم عن النار، لا سيما مع اجتنابه للكبائر والصغائر، وعدم إصرار للكبائر والصغائر، واجتنابه كذلك لأم الكبائر الذي هو ماذا؟ الشرك، سواء كان الأكبر أو ماذا؟ أو الأصغر. فمثل هذا يدخل الجنة ويحرم على النار. نوع ثاني وصنف ثاني من الناس كذلك قال لا إله إلا الله بعلم ويقين وصدق وإخلاص، ولكنه وقعت منه بعض الهفوات ووقعت وصدرت منه بعض السيئات، إلا أن تلك السيئات لم يصر عليها، أو تلك السيئات وإن وقعت منه سيئات إلا أنها قوبلت بحسنات عظيمة، قوبلت بحسنات عظيمة، رجحت تلك الحسنات على ماذا؟ على سيئاته. أيضا في مثل هذا يدخل ماذا؟ يدخل الجنة ويحرم من ما يحرم عن النار. صنف ثالث من الناس يقولها كذلك بإخلاص وصدق ويقين، ولكنه يرتكب من السيئات ويصر عليها ما يكون سببا لرجحان سيئاته على حسناته، فهذا معرض لعقوبة الله عز وجل، وهو داخل تحت مشيئة الله عز وجل. قد يدخل الجنة دخولا أوليا، وقد يدخلها دخولا مآليا بعد أن يدخل النار. واضح هذا جماعة أم لا؟ ومن الناس من يقول لا إله إلا الله صادقا من قلبه، ثم تجتمع عليه من السيئات والمعاصي ما تضعف نور هذه الكلمة، حتى ما يبقى معه إلا أصل أدنى 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 شيء من ماذا؟ من الإيمان. ومثل هؤلاء أيضا يدخل ويكون سببا، تكون تلك المعاصي والذنوب سببا لماذا؟ سببا لتعرضهم للنار. فإن دخلوا النار كان بعد ذلك مآلهم إلى ماذا؟ إلى الجنة. ومن الناس من يقول لا إله إلا الله صادقا من قلبه مخلصا ومتيقنا، ثم بعد ذلك تطرأ عليه الذنوب، ثم تتكاثر عليه الذنوب وتستمر فيه السيئات، حتى تنطفئ نور لا إله إلا الله بالإتيان بما يناقضها، بالإتيان بما يناقضها من الشرك بالله عز وجل والكفر بالله عز وجل. فمثل هذا لا تنفعه لا إله إلا الله، لأنه قد جاء بعدها بما ينقضها. واضح هذا جماعة أم لا؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والذين يدخلون النار ممن يقولها لم يقولوها بالصدق واليقين التامين المنافيين للسيئات أو لرجحانها، أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم، ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام لأن الذنوب أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم، فقالوها من مثل هؤلاء لا فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات، فترجح سيئاتهم على حسناتهم، انتهى ملخصا. وهذا كما ترون كلام ملخص مفيد في هذه المسألة، قال وقد ذكر هذا كثير من العلماء كابن القيم وابن رجب وغيرهم. قال قلت وبما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تجتمع الأحاديث. قال وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد وبالعكس، وفيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل، وفي أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لله تعالى. طيب نرجع إلى أثر الحسن البصري رحمه الله تعالى وغفر له. أثر الحسن البصري رواه ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في كتابه المصنف في المصنف في المجلد الثالث صفحة 504، وكذلك في كتابه الإيمان برقم 93، وأحمد في الزهد صفحة 63 و200، من طريق زكريا قال سمعت الحسن يقول فذكره، أي فذكر هذا الأثر. وزكريا هو ابن حكيم، زكريا هو ابن حكيم الحبطي أبو يحيى، قال علي بن المديني هالك، وقال ابن معين ليس بشيء. فما حكم هذا يا جماعة؟ يكون متروك الحديث، واضح يا جماعة؟ يكون متروك الحديث. فهذا الأثر وجوده كعدمه، هذا الأثر بهذا الإسناد وجوده كعدمه. طيب، وأخرجه أيضا البيهقي في شعب الإيمان برقم 65، وابن بطة في الإبانة برقم 93 و1000، والخطيب في اقتضاء العلم العمل برقم 56، من طريق عبيد الله ابن موسى قال حدثنا أبو بشر الحلبي عن الحسن به، وأبو بشر الحلبي قيل اسمه عبد الله بن بشر، وقيل هو الوليد ابن محمد، قال الحافظ في التقريب مجهول، لكن رأيت في سؤالات أبي داود الإمام أحمد أن الإمام أحمد قال ليس به بأس، فإذا كان كذلك فأقل أحواله أنه حسن الحديث، واضح هذا يا جماعة أم لا؟ طيب، وذكره كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى السابع صفحة 94 و200، قال وهذا مشهور عن الحسن يروى عنه من غير وجه كما رواه عباس الدوري قال حدثنا حجاج قال حدثنا أبو عبيدة الناجي، عن الحسن به، وأبو عبيدة الناجي قال يحيى بن معين كذاب، وقال مرة ضعيف، وكذلك ضعفه النسائي والدارقطني، وفي رواية عن النسائي أنه قال ليس بثقة، وما كان ليس بثقة فهو ضعيف جدا، واضح يا جماعة أم لا؟ فكذلك هذا الأثر لا يفرح به. ورواه ابن المبارك في الزهد، 56 و100، قال أخبرنا سفيان عن رجل عن الحسن به، واضح يا جماعة؟ ابن مبارك يقول أخبرنا سفيان عن رجل عن الحسن به، والراوي عن الحسن مبهم لا يدرى من هو، ولعله أن يكون واحد ممن سبق ذكرهم. وأخرجه ابن أبي شيبة كذلك في موطن آخر في المصنف، فقال حدثنا عفان قال حدثنا جعفر بن سليمان قال سمعت عبد ربه أبا كعب يقول سمعت الحسن. وعبد ربه ثقة وهو معروف بالرواية عن الحسن، وعنه جعفر بن سليمان، وظاهر الإسناد الحسن، وظاهر الإسناد أنه ماذا؟ أنه حسن، لأن جعفر بن سليمان حسن الحديث، واضح يا جماعة أم لا؟ لكن هناك إشكال، وهو أن هذه الطريق ذكرت في بعض نسخ مصنف ابن أبي شيبة ولم تذكر في البعض الآخر، وقد ذكر محقق مصنف ابن أبي شيبة محمد عوامة، قال إنه في بعض النسخ الخطية قال فيه حدثنا زكريا، أي الذي مر معنا في أول سند لابن أبي شيبة، واضح جماعة أم لا؟ قال هكذا تقدم، أي تقدم فيما تقدم معنا، قال وفي أي في نسخ أخرى سمعت عبد ربه أبا كعب، واضح يا جماعة أم لا؟ فالظاهر فالظاهر والله أعلم إن ثبتت هذه النسخ الأخيرة فيقال لا مانع، يقال لا مانع أن يكون عنهما، أن يكون رواه جعفر ابن سليمان عنهما، أي رواه عن جعفر، رواه عن زكريا، ورواه كذلك عن عبد ربه. واضح يا جماعة أم لا؟ وإذا كان الأمر كذلك فيكون أثر بهذا الإسناد حسن، ويكون كذلك مقويا للأثر الذي ذكره ابن المبارك، ومقويا كذلك للأثر الذي رواه البيهقي. واضح يا جماعة أم لا؟ فبه يكون الأثر حسن إلى الحسن رحمه الله تعالى، وهو أثر مشهور، تداوله العلماء بالقبول، رحمهم الله تعالى. وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في تهذيب السنن: وصح عن الحسن، قال وصح عن الحسن، وكذلك قال غيره بأنه صح عن الحسن هذا الأثر. واضح هذا جماعة أم لا؟ بقي تنبيه، وهو أن هذا الأثر الذي هو عن الحسن روي مرفوعا، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي مرفوعا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورفعه باطل، ماذا؟ باطل ومنكر، لم يثبت من قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.